الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت عند عمر فجاء رضي الله عنه فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال: فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر رضي الله عنه: يا عمار اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت.
هذا الحديث إسناده جيد الإسناد، وقوله: كنت عند عمر فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين، فيه أن الصحابة والتابعين كانوا يسألون عمر عما يشكل عليهم من المسائل، ومراد هذا الرجل أنهم يطيلون المقام في مكان من البرية التي لا يجدون فيها الماء، فقد يصيب أحدهم الجنابة، فماذا يفعلون؟ فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، يعني أنه رضي الله عنه لم يكن يستجيز الصلاة بالتيمم إذا كان جنبا، وكأنه يرى أن التيمم إنما يكون عن الحدث الأصغر فقط، أما الحدث الأكبر فإنه لا يجزئ فيه التيمم عند عمر. فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر، مبينا له أنه قد ورد حديث يدل على جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت. فيه أن عمار اجتهد، ومعنى تمعكت أي تمرغت في التراب بحيث جعلت التراب يصل إلى جميع جسدي. فاستدل هنا عمار بالقياس، قال: إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر تمسح فيه اليدان والوجه، فهكذا في الاغتسال إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم على جميع بدنه. فهذا اجتهاد من عمار، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، ولم يقل له: أخطأت في كونك اجتهدت، وإنما بين له الصواب، مما يدل على مشروعية الاجتهاد، وأن الصحابة قد يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمار: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فيه سؤال الإنسان لمن يثق بعلمه عما يعرض له من المسائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، يعني أنه لا يجب عليك أن تتيمم في جميع بدنك، وإنما يكفيك التيمم في اليدين والوجه. قال: وضرب بيديه إلى الأرض. استدل بهذا بعض الفقهاء على أن التيمم لا بد فيه من الضرب اليدين على الأرض، وجمهور أهل العلم يقولون المراد وصول التراب إلى اليدين بأي طريق ولو لم يكن هناك ضرب. قالوا: وما ورد من الأحاديث فيه ضرب اليدين بالأرض، إنما المراد به بيان أن المطلوب هو وصول اليدين إلى الصعيد. قوله ثم نفخهما، أي نفخ على يديه بهواء يخرجه من فمه. وفي هذا أنه إذا علق باليدين غبار كثير فلا بأس من نفخه ليرتفع بعضه. قال ثم مسح بهما وجهه ويديه، فيه مشروعية مسح الوجه واليدين في التيمم وهو محل إجماع. وقد اختلف أهل العلم هل يشترط الترتيب بينهما، فجماهير أهل العلم قالوا لا بد من الترتيب، فيبتدئ بمسح الوجه قبل اليدين. وقال آخرون بعدم وجوب الترتيب، قالوا لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أنه مسح يديه قبل وجهه. وقال آخرون بأن الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم يجب في الطهارة الصغرى قياسا على الوضوء، لأن ما ورد فيه التيمم عن الطهارة الصغرى إنما ورد بمسح الوجه قبل اليدين. وأما الأحاديث التي فيها مسح اليدين قبل الوجه فإنما هي في التيمم عن الحدث الأكبر. قوله هنا ويديه إلى نصف الذراع، هكذا هي هذه الرواية، رواية سلمة بن كهيل عن أبي مالك، وبقية رواة هذا الخبر رووه بدون هذه اللفظة إلى نصف الذراع. ولذا قال الجمهور من المحدثين بأن لفظة إلى نصف الذراع شاذة، رواها الثقة وقد خالف فيها من هو أوثق منه، فقيل عن هذه الرواية بأنها شاذة. فقال عمر يا عمار اتق الله، أي كيف يصلي من عليه جنابة وهو لم يغتسل؟ ففي هذا تذكير العالم بما قد يفوته من الأحاديث والأخبار في ما يعرض له، وفيها أن العالم الرباني قد يخفى عليه بعض الأحاديث وقد ينسى بعض الأحاديث فلا يؤثر هذا على مكانته. فهذا عمر قد نسي هذا الحديث مع أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عمار، لكنه نسيه، والنسيان من صفات الإنسان، وحينئذ فلا ينقص هذا من مكانة المجتهد أو الفقيه. فقال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا. عمر كان صاحب الولاية، ولذا إذا أمر أحد العلماء بعدم الكلام في مسألة ولم يكن للناس بها حاجة فإنه يلتزم بذلك. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت، أي سنجعل لك تولي ومباشرة الفتوى في هذه المسألة، لأن عمار ثقة، ولذلك جعله عمر يفتي في مثل هذه المسائل. وفي هذا العمل بخبر الواحد وبناء الفتوى عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الأعمش عن سلامة بن كهيل عن ابن أبزاء عن عمار بن ياسر في هذا الحديث فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو داود ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة، ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة يعني عن أبيه.
هكذا أيضا روى حفص عن الأعمش عن سلمة وقال فيه نصف الساعد. وأما رواية وكيع التي أشار إليها المؤلف فليس فيها هذا اللفظ، ولذا فإن ذكر نصف الساعد من الشذوذ في هذا الخبر، إذ إن أكثر الرواة رووا هذا الخبر بدون هذه اللفظة. ولذا فإن الصواب أنه في التيمم يكتفى بمسح الكفين كما هو مذهب أحمد وجماعة من الفقهاء، وإن كان أكثر الفقهاء يقولون يمسح إلى المرفقين. ومن قال بالمسح إلى المرفقين قال بأنه يحمل المطلق على المقيد، المطلق في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، حيث أطلق ذكر اليدين ولم يقيدها بشيء. وفي آية الوضوء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا فنحمل المطلق في آية التيمم على المقيد بكونه إلى المرافق في آية الوضوء، وذلك لأن الحكم عندهم واحد وهو الطهارة. ومن قال بأن مسح اليدين يكون على الكفين فقط وأن الساعد لا يمسح في التيمم قال بأن الحكم هنا مختلف، ففي آية الوضوء الحكم وجوب الغسل، وفي آية التيمم الحكم وجوب المسح، وفرق بين المسح والغسل. ولعل القول بعدم حمل المطلق على المقيد أولى لأن الحكم هنا مختلف، ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح يديه وكفيه ولم يمسح ساعديه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه، شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين.
هذه اللفظة من سلمة وهذا الشك قد خالفه غيره فرواه مجزوما به بلفظ ومسح بهما أو مسح بها وجهه وكفيه. نعم.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الأعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين، قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيره.
نعم، هكذا كما تقدم أن أكثر الرواة يروونه بلفظ الكفين ولا يذكرون الذراعين، ولذا فإن منصورا قال انظر ما تقول أي تأكد من روايتك فإنه لا يذكر الذراعين غيرك، فبقية الرواة كانوا يقولون وكفيه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك، وساق الحديث. قال أبو داود ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه قال لم ينفخ، وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال فضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ.
نعم، هذه الأحاديث، هذا الحديث صحيح الإسناد وهو متفق عليه، وفيه التنصيص على أن المسح إنما كان للكفين فقط، ومن هنا فإن الأظهر هو القول بأن التيمم يقتصر فيه على مسح الكفين فقط.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبيه عن عمار قال حدثنا محمد بن الهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين.
سعيد هو سعيد بن أبي عروبة وهو من الثقات إلا أنه اختلط، ورواية يزيد هي قبل اختلاطه، ومن ثم فالخبر صحيح الإسناد، وقد دل على حكمين قد وقع فيهما الاختلاف. الأول أن التيمم يجزئ بضربة واحدة، وذلك خلافا لقول الجمهور الذين يقولون لا بد من ضربتين. والحكم الثاني الذي دل عليه هذا الخبر جواز الاقتصار على مسح الكفين في التيمم وعدم وجوب مسح الساعدين.
نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين.
قوله هنا محدث هذا مجهول، ومن ثم لا يصح أن نعارضه برواية الأكثر التي فيها ذكر الكفين، ومن ثم فهذا الخبر منكر الإسناد لأنه ضعيف قد خالف الثقات.
قال رحمه الله باب التيمم في الحضر. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جاهل بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
قوله باب التيمم في الحضر. اتفق أهل العلم على مشروعية التيمم في السفر، ثم اختلفوا في الحضر، هل يجوز للإنسان أن يتيمم في الحضر إذا وجد سبب التيمم أو لا يجوز له ذلك؟ فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التيمم خاص بالسفر، وقال بأنه لا يشرع التيمم في الحضر لقول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال فدل هذا على أن التيمم لا يجوز إلا في السفر خاصة. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجوز التيمم في الحضر إذا وجد سببه. قالوا وذكر السفر في الآية إنما هو ذكر لموطن أحد أسباب التيمم، وليس فيه قصر للتيمم على هذه الحال. ثم أورد المؤلف هذا الخبر، خبر أبي الجهيم، وهو خبر صحيح الإسناد. عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد روى عن أبيه عن جده، وهو هذا إسناد مصري، والليث بن سعد من علماء الأمة المحدثين الكبار، وابنه شعيب كان يروي عنه الحديث وكان يصلي به في الصلوات، وكان الليث له مكانة ومنزلة عند أهل مصر، وكان وحفيده عبد الملك كلهم من الثقات. قوله أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي الجهيم، فيه أن الصحابة كانوا يتزاورون فيما بينهم، يستخبرون الأخبار ويستروون الأحاديث. فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، بئر جمل بئر في المدينة، فهو يقول بأنه قد أقبل، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل وجاء من الجهة التي يوجد فيها هذا البئر، فلقيه رجل فسلم عليه، فسلم عليه فيه مشروعية السلام، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، لأن السلام من الذكر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متطهرا، فأراد أن يتيمم قبل أن يرد السلام. وفيه دلالة على أن التيمم يخفف الحدث وينقل الإنسان إلى بعض الأحوال التي تمكنه من الذكر والدعاء ونحو ذلك. وفي هذا الخبر استحباب أن يكون الإنسان متطهرا في جميع أوقاته، من جهة أنه يحتاج إلى رد السلام. قوله حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، قوله على جدار فيه دلالة على أنه يجوز المسح في التيمم على ما صعد على الأرض، سواء من جنسها أو من غير جنسها. والعلماء لهم في التيمم ثلاثة أقوال. أحمد والشافعي قالوا لا يتيمم إلا بالتراب خاصة، ومنعوه حتى من التيمم بالرمل. ومالك يقول لا يتيمم إلا بما صعد على الأرض من جنسها كالرمل والتراب والحصى. والإمام أبو حنيفة قال بأنه يتيمم بالضرب على كل ما على الأرض، لقوله فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما صعد على الأرض، ولم يشترط فيه أن يكون من جنس الأرض. ولعل هذا القول أرجح الأقوال. ومن الأدلة على هذا القول حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب على الأرض وإنما ضرب على الجدار. وفي هذا الخبر أن التيمم يشرع فيه مسح الوجه واليدين، والأصل في لفظة اليدين أن يراد بها الكفان، ودليل ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد باليد هنا باتفاق أهل العلم الكف. قوله ثم رد عليه السلام فيه أن رد السلام لا يشترط فيه الموالاة والتعقيب مع أصل السلام، فلو تأخر الراد قليلا جاز له ذلك، خصوصا إذا كان يشتغل بشيء من مقدمات السلام.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال أخبرنا أبو علي قال أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة، فضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داس قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على الضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه فعل ابن عمر.
هذا الخبر ضعيف الإسناد للعلة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله في سكة من السكك أي في طريق يسلكه الناس، وليس المراد به أنه، وفيه أن قضاء الحاجة لا يكون في الطريق وإنما يكون في مكان متوار عنه، لقوله وقد خرج من غايتنا أو بول. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مساهر قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد قال إن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائض ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام.
هذا حديث جيد الإسناد، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في الحضر ولم يكن مسافرا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر ولم يكن مسافرا، فدل هذا على جواز التيمم في الحضر، وليس من شرط التيمم أن يكون الإنسان مسافرا كما قال بذلك الجماهير خلافا لأبي حنيفة.
قال رحمه الله: باب الجنب يتيمم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة حاء، وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بستان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أبد فيها، فبدوت إلى الربدة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والستة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت، فقال: ثكلتك أمك يا أبا ذر، ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد: غنيمة من الصدقة. قال أبو داود: وحديث عمرو أتم.
كما تقدم أنه قد وقع الاختلاف في عهد الصحابة هل التيمم يجزي عن الاغتسال بالنسبة للجنب أو لا يكفيه إلا أن يغتسل، وقد مر معنا أن عمر وعبد الله بن مسعود كانا يريان أن الجنب لا يتيمم إذا فقد الماء، وأنه ينتظر حتى يجد الماء، وقد خالفهم في ذلك جماعة من الصحابة، قد ورد فيه حديث عمار المتقدم، ولذلك وقع الاتفاق في الزمان الآخر على أن الجنب يتيمم إذا عدم الماء. ومما يدل عليه حديث أبي ذر الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث جيد الإسناد، وقال فيه: اجتمعت غنيمة، يعني أن الناس دفعوا صدقاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من الأغنام، فلما وجد عدد أراد أن يقوم برعي هذه الغنيمة من أجل أن لا يحتاج إلى جلب العلف لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أبد فيها. فيه دلالة على أن صاحب الولاية يتصرف في مال الزكاة بما يرى أنه أحظ وأفضل فيها، فقال: يا أبا ذر أبد فيها، أي أخرج للبادية من أجل أن ترعاها. وفيه جواز البدو وعدم لحوق الإنسان فيه بشرط ألا يكون ذلك مفوتا لواجب من الواجبات. وقوله: فبدوت، أي خرجت للبادية إلى الربذة، مكان في شرق المدينة. قال أبو ذر: فكانت تصيبني الجنابة، يعني أنه كان يحتلم، فأمكث الخمس والست، بحيث أنه كان يترك الاغتسال والتيمم وبالتالي يترك الصلاة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأخبرته بحالي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى له بمثل هذا الحال. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو ذر، يعني أنه قد أنكر عليه ولم يرضى منه هذا الفعل. قال أبو ذر: فسكت، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، يعني كيف تفعل هذا الفعل وتترك الصلاة هذه إلى أيام. قال: فدعا لي بجارية سوداء، يعني طلب من جارية سوداء أن تحضر له إناء يقال له العس فيه الماء، من أجل أن يغتسل. قال فسترتني بثوب من أجل الاغتسال واسترت بالراحلة واغتسلت، فيه أن الجنب يجب عليه أن يغتسل. قال فكأني ألقيت عني جبلا، لأنه يحس بأثر الجنابة، وكان ذلك يحرك شيئا من المعاني في قلبه، فكان يتأثم لحاله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب. الصعيد قد وقع الاختلاف في معناها كما تقدم، وأصل الصعيد من لفظ صعد بمعنى علا وارتفع، فأخذ منه مالك أن كل ما صعد على الأرض من جنسها فإنه يتيمم بالضرب عليه، وقال أبو حنيفة: بل كل ما صعد على الأرض من جنسها ومن غيره. وقوله الطيب يعني الطاهر، مما يدل على أنه لا يصح أن نضرب على شيء من النجاسات في التيمم. ثم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، فيه دلالة لمن يرى أن التيمم رافع مؤقت وأنه ليس بمبيح فقط. وقد قال أحمد والشافعي بأن التيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث، ولذلك فعند أحمد والشافعي أنه إذا انتهى الوقت وجب تجديد التيمم، وعندهم أيضا بأن التيمم لا يفعل به إلا ما نواه الإنسان عند التيمم، فإذا نوى بتيممه أن يصلي صلاة الفريضة قالوا لا يجوز له أن يصلي النافلة بذلك التيمم. والقول الثاني في هذه المسألة أن التيمم رافع مؤقت، ويدل عليه عدد من الأدلة، منها حديث الباب، فإنه قال وضوء المسلم، وفي بعض الروايات قال طهور، فدل هذا على أن التيمم رافع. ويدل على هذا قوله ولو إلى 10 سنين، يعني أن التيمم يجزئه ولو إلى مدة طويلة، فلم يشترط عليه أن يتيمم لكل وقت صلاة. قوله فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فيه دلالة على أن التيمم ينقضي حكمه بوجود الماء ولو لم يكن هناك حدث آخر. قوله فإن ذلك خير، أي فإن كونك تتوضأ خير لك. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها، قال حماد وأشك من أبوالها وأشك في أبوالها، هذا قول حماد، فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير الطهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر، فقلت نعم، هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك، قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتضخضخ ما هو بما الآن، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أبو داود ورواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها، هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة.
قوله هنا عن رجل من بني عامر، قد جاء بيان هذا الرجل في بقية الروايات وأنه عمرو بن بجدان. قوله فادخلت في الإسلام فأهمني ديني، أي اهتممت من أجل إكمال ديني بالسؤال عن شرائع هذا الدين، وفيه أن العبد المؤمن الذي يسأل عن شرائع دينه فيه دلالة على حرصه على دينه وعلى استكمال إيمانه. قوله إني قول أبي ذر إني اجتويت المدينة، أي لما أتيت إلى المدينة أصابني المرض فيها فكنت مريضا بالحمى، لأن المدينة كانت في الزمان الأول موبوءة، من جاء إليها جاءه شيء من أمراض من الأمراض والحمى، حتى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت الحمى منها إلى مكان آخر غيرها. قوله اشرب من أبوال، فأمر لي بذود وبغنم. الذود الجماعة القليلة من الإبل، إبل قليلة. وقال اشرب من ألبانها، يعني أن الألبان فيها شفاء بإذن الله عز وجل. قال حماد وأشك في أبوالها، وقد قال الإمام أبو داود بأن هذه اللفظة لا تصح في هذا الخبر، إنما ذكرت في أبوالها في حديث أنس الذي فيه ذكر العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما جاء لما ذهب عنهم المرض قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. الحديث وهو في الصحيحين. قوله فكنت أعزب عن الماء، أي أبتعد عن الماء، والمراد بالماء موارد المياه من الآبار ونحوها. قال ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، لعدم وجود الماء ولعدم معرفته بأحكام التيمم. فقال أبو ذر هلكت يا رسول الله، لأنه كان يصلي بغير طهور. فقال له النبي صلى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بماء من أجل أن يغتسل منه. وقوله يتخضخض، وما هو بملآن، يعني أنهم عندما يأتوا به إليه يتصبب الماء من جوانبه. وقوله الصعيد الطيب طهور، فيه دلالة لقول من يقول بأن التيمم رافع مؤقت وأنه ليس بمبيح مجرد. نعم.
قال رحمه الله باب إذا خاف الجنوب البرد أي تيمم. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفير. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود روى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم.
قول المؤلف باب إذا خاف الجنوب، الجنوب من عليه جنابة توجب الاغتسال. إذا خاف البرد فكان في برد شديد، هل يجوز له أن يتيمم أو لا يجوز له ذلك؟ والعلماء لهم في هذه المسألة أقوال مشهورة، منهم من يقول لا يجوز للجنوب أن يتيمم مطلقا كما ورد ذلك عن عمر وابن مسعود كما تقدم، ومنهم من يقول بأن الجنب إذا خاف الهلاك من البرد جاز له أن يتيمم، أما إذا خاف الضرر من غير الهلاك لم يجوز له أن يتيمم. والقول الثالث بأنه إذا خشي الجنب إذا اغتسل من البرد أن يصيبه بأي ضرر فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم، وهو ظاهر حديث الباب. أورد المؤلف فيه حديث عمرو بن العاص وهو حديث جيد الإسناد، قوله احتلمت أي خرج مني المني وأنا نائم، وقوله في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل هي إحدى الغزوات التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بقيادة عمرو بن العاص. وفي هذا الخبر فضيلة عمرو رضي الله عنه، قال فأشفقت إن اغتسل فأهلك، فيه دلالة للمذهب الثالث من الأقوال الثلاثة السابقة. قال فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فيه أن المتيمم يجوز أن يكون إماما بغير المتيمم من المتوضئين، وفيه أن صاحب الولاية وقائد السرية يشرع أن يكونوا هم المقدمين في إمامة الصلاة. وقوله فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تردد وشك بعض الصحابة الذين معه هل يجوز لهم أن يصلوا خلفه أو لا يجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، على جهة السؤال والاستفسار لا على جهة الإنكار. وفيه دلالة على وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة. قال عمرو فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال يعني من البرد، قال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فيه مشروعية الاستدلال بالألفاظ العامة، فإن قوله ولا تقتلوا أنفسكم عام من جهة الأنفس ومن جهة سبب القتل. واستدل به من يرى قصر التيمم للجنب في البرد على ما إذا خاف هلاك نفسه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، في حجية السنة الإقرارية، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على شيء دل ذلك على جوازه وعدم المنع منه. ثم أورد المؤلف الخبر الثاني وفيه ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة فإن روايته يقبلها أهل العلم، وقوله فغسل مغابنه يعني مواطن ما يغطيه من بدنه، وقوله وتوضأ وضوءه للصلاة لم يذكر في هذا الخبر التيمم، لكن الأحاديث يحمل بعضها على بعضها الآخر. واستدل بهذا الخبر من يرى أن من كان عنده ماء يسير لا يجزئ لجميع اغتساله فإنه يتوضأ منه فقط. كذلك استدل بهذا الخبر على أنه إذا عجز الإنسان عن بعض الواجب في الطهارة لقلة الماء فإنه يأتي بما يستطيع منه ويتيمم للباقي، مثال ذلك إذا لم يكن عنده إلا ماء يسير يكفي لغسل وجهه قل نغسل وجهك وتيمم للباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
قال رحمه الله باب في المجروح يتيمم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن طاشي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. فإنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصر أو يعصي باشك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا أوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم وأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال.
قوله الإمام باب المجدور يتيمم. المجدور هو المصاب بمرض الجدري، ومرض الجدري مرض يكون له أثر على جلد الإنسان بحيث إذا أوصل الماء إلى الجلد نفر الجلد وربما زاد في مرض المريض. ومن هنا فإن المجدور لا يجب عليه الوضوء لأن جلده يتأثر بإمرار الماء عليه، وهكذا أيضا لا يغتسل المجدور. ويلحق بالمجدور كل من كان يتضرر باستعمال الماء، سواء كان هذا الضرر بزيادة مرضه إن كان مريضا أو بتأخر شفائه أو بتأخير شفائه، فمثل هذا يجوز له أن يتيمم. ثم أورد المؤلف في حديث جابر وفيه الزبير ابن خريق وهو ضعيف الإسناد، وهو ضعيف الإسناد، ولذلك ضعف كثير من أهل العلم هذا الخبر وقالوا بأن بعض الرواة رواه عن عطاء عن ابن عباس لا عن جابر كما ذكره المؤلف في الإسناد الثاني، ولذا قيل بأن هذا الخبر مضطرب الإسناد. ومن ثم فحديث الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعول في هذا الباب على حديث عمرو بن العاص السابق. وقوله فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، الشجة هي الجرح الذي يكون في الرأس، الجرح الذي يكون في الرأس. وقوله قتلوه قتلهم الله أي أنهم كانوا السبب في موته، وقتلهم الله هذا دعاء عليهم من جنس عملهم. وقوله ألا سألوا إذ لم يعلموا في أي كان الواجب عليهم أن يسألوا لأنهم لم يكونوا عارفين بالحكم الشرعي. وقوله فإنما شفاء العي السؤال، المراد بالعي الجهالة وعدم العلم، والسؤال أي سؤال العلماء عما يشكل على الإنسان من المسائل. قوله يكفيه أن يتيمم ويعصر، وفي بعض الروايات ويعصب بالباء، على جرحه خرقة، يعني أنه يقوم بلف خرقة على رأسه ثم يمسح عليها أي يمسح على الخرقة ويغسل سائر جسده. وفي بعض روايات هذا الخبر عند ابن حبان أنه ذكر في هذا الخبر ذكر التيمم، وقد قال بعض أهل العلم بأن ذكر التيمم فيها نكارة مع ضعف أصل الخبر. نعم. الحديث الثاني حديث الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء فيه جهالة الواسطة بين الأوزاعي وعطاء. نعم.
قال رحمه الله باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عمير بن أبي ناجية عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سواد عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى
قوله باب في المتيمم يصلي بالتيمم ثم يجد الماء بعدما يصلي وقد وجد الماء في الوقت، هل نأمره بإعادة الصلاة أو يكتفي بالصلاة الأولى؟ وجماهير أهل العلم على أنه إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة أجزأته صلاته الأولى، وأنه لا يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب المتيمم بإعادة الصلاة. ولكن لو قدر أنه وجد الماء في أثناء الصلاة فهل ينتهي تيممه ونطالبه بقطع صلاته وبأن يتيمم، أو نقول يجزئه أن يواصل في صلاته؟ عند أحمد ينقطع تيممه بذلك، ومن ثم لا يصح له أن يكمل الصلاة. وقال طائفة كثيرة بأنه يجوز له أن يتم الصلاة ولا يجب عليه قطعها، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولم يفرق بين كون وجود الماء في أثناء الصلاة وبين وجوده قبل بعد أن يصلي. وأورد المؤلف هنا حديث عطاء عن أبي سعيد، وقد ذكر العلماء فيه علتين وقدحوا في الخبر بسببهما. الأولى أن بكر بن سوادة لم يروي هذا الخبر عن عطاء بن يسار، بينهما واسطة، فالخبر منقطع الإسناد لعدم تعيين هذه الواسطة، لكن قد روى هذا الخبر جماعة وذكروا أن الواسطة ابن عبيد وهو راوي ثقة، ومن ثم قووا أو لم يلتفتوا إلى التعليل بهذه العلة. والعلة الثانية أن أكثر الرواة الذين رووا هذا الخبر لم يذكروا أبا سعيد الخدري فيه، وإنما قالوا عن عطاء بن يسار أن رجلين، ولم يذكروا الصحابي، فيكون الخبر حينئذ مرسلا، إذ إن المرسل هو أن يروي التابعي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. وقوله هنا خرج رجلان في سفر، قال فتيمما صعيدا طيبا أي قصد الصعيد الطيب. قوله فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء لأنهم قد وجدوا الماء في الوقت ولم يعد الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، وذلك لأن من أدى الواجب الشرعي على استطاعته فيجزئه ما أداه، ولأنه يؤجر بذلك فيكون مجزئا. ولذلك لو كان الإنسان معذورا فأدى الواجب بنقص فيه بسبب العذر ثم زال العذر فحينئذ يجزئه ما أداه، ولذلك صور نذكر شيئا منها. كان هناك رجل مقعد، كان هناك رجل مقعد فصلى وهو جالس، فعافاه الله في أثناء الوقت وتمكن من القيام. نقول تكفيه صلاته الأولى ولا نطالبه بإعادة الصلاة. مثالنا آخر في مثلا الحج، أمر الله جل وعلا المتمتع بالهدي، ومن لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام. لو قدر أنه صام العشرة أيام ثم تمكن ووجد قيمة الهدي، قلنا يكفيه الصيام السابق لقوله هنا أصبت السنة. قوله وأجزأتك صلاتك، أي التي فعلتها بالتيمم. وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين، لأنك فعلت الصلاة مرتين، لكنه إنما أخذ الأجر مرتين لأنه لم يعلم بالسنة في هذا الباب. فمن أدى فعلا يظن أنه هو الشرع وأنه الموافق للسنة ولم يكن يعلم بمخالفته للسنة، رجونا أن يكون له الأجر. أما إذا كان عالما بالسنة عارفا بها فخالف السنة وأتى بأمر زايد على ما توجب ما يقرر في السنة، فحينئذ لا نقول بأن له الأجر في الصلاة الثانية، وإنما يكون له الأجر في صلاته الأولى، لأنه قد خالف بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يكفيهم شر من أراد بهم سوءا أو شرا، كما نسأله جل وعلا أن يعيد هذه الأمة إلى دينه القويم وكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ألا يقال إن الجدار الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس الأرض كما هو في عصرهم من طوف، وهكذا يرجح مذهب الإمام مالك؟
سؤال بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيف ييمم الرجل غيره؟
إذا عجز الإنسان عن التيمم فإنه لا بأس أن يقوم غيره بأخذ يديه فيضرب بهما الأرض فيمسح بهما وجهه ويديه. ومن أمثلة ذلك مثلا من مات واحتاج إلى أن يغسل ولم يمكن تغسيله بالماء فإنه ييممه غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمتيمم أن يكون إماما بمن هو توضأ بالماء؟
نعم، تقدم معنا حديث عمرو بن العاص أنه صلى بأصحابه وكان متيمما وكان أصحابه قد توضأوا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يشترط أن يكون متوضئا أو أن يكون غير متيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الراجح في مسألة التيمم عند خشية البرد؟
لم تقدم معنا أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من يقول لا يتيمم إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، ومنهم من يقول بأنه إذا خشي على نفسه الضرر البالغ، ومنهم من يقول إذا خشي على نفسه أي ضرر. و ينبغي أن يفرق بين الضرر وبين الإحساس بالبرد أو بين حاجة الإنسان إلى الدفء، فهذه ليست من الضرر. المراد أن يكون هناك ضرر يلحق البدن، إما بأن يكون مؤثرا على جلد الإنسان أو على بدنه أو سببا من أسباب قدوم المرض عليه على جهة الجزم واليقين. وأما مجرد الظنون والشكوك فهذه لا يلتفت إليها ولا قيمة لها، وليست من أسباب التي تبيح التيمم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للجنب الجمع بين التيمم والوضوء إذا كان فيه حائل كجبير وغيرها؟
نعم، ورد في حديث جابر وحديث ابن عباس ذكر التيمم في صاحب الشجة، وقد أخذ أهل العلم بذلك، والعلماء في التيمم بالنسبة لصاحب الجبيرة على ثلاثة أقوال: منهم من يقول بأن التيمم مشروع، ومنهم من يقول بعدم مشروعيته، ومنهم من يقول بأن الجبيرة إذا تجاوزت محل الحاجة من أجل أن تستمسك فإنه يمسح ويتيمم. والصواب في هذه المسألة عدم مشروعية التيمم في هذه المسائل، وذلك لأنه إذا مسح على الجبيرة كفاه ذلك، ولم نلزمه بأن يتيمم بعدم ورود الدليل الدال على مشروعية التيمم بإسناد صحيح. والمعول عليه في هذا الباب صحة الخبر، خبر التيمم كما تقدم فيه العلل السابقة التي ذكرناها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة استعملت دواء فأصبح الدم ينزل باستمرار، فكيف تصلي وتصوم؟
كما تقدم هذه في مسألة المستحاضة، إن كان لها عادة سابقة فحينئذ يكون أيام العادة السابقة هي الأيام التي تترك لها الصلاة والصوم، فإن لم يكن لها عادة نظرت إلى التمييز وفرقت بين الدمين بحسب التمييز، فإن دم العادة يخالف دم الاستحاضة، وإذا لم تتمكن من التمييز فإنها تجلس غالب ما يجلسه نساء قرابتها وزمانها، تجلس 6 أيام 7 أيام بحسب عادة النساء في وقتها وزمانها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي داعب امرأته ناسيا وهي حائض ومحرمة وهو غير محرم، ماذا عليهما إذا أنزل؟
إذا داعب الرجل زوجته وهو غير محرم لم يجب عليه شيء، لكنه آثم لكونه أفسد إحرامها، وأما بالنسبة لها لكونه جعلها تفعل شيئا من محظورات الإحرام. وأما بالنسبة لها هي فقد اختلف أهل العلم في من أنزل وهو محرم عامدا أو بفعل أو بسبب فعل منه، فقال طائفة بأنه يجب عليه بدنه، وهذا مذهب الإمام أحمد، وقال طائفة يجب عليه شاة، وقال طائفة يجب عليه فدية أذى يخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهذا القول الثالث لعله أرجح الأقوال في هذه المسألة، فإنه قد اختلف الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة، والقول الأخير هو أقل هذه الأقوال وهو القدر المشترك الذي تجتمع عليه الأقوال، فلم نستطع أن نوجب ما زاد على ذلك إلا بدليل، وحينئذ قلنا بأن من أنزل وهو محرم وجب عليه فدية الأذى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا واملأها من التقوى والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.